زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للناس بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا أيها الأخوة والأخوات مع هذا الموضوع المهم جدا يحتاج إلى تركيز لفهمه، ويحتاج إلى صبر لإدراك مراميه، وخصوصا أن هذا الموضوع يؤهل لطلب العلم، بل من فهمه ارتقى عتبة في سلم الفتوى. وينبئك يا أيها السائل عما يكون في نفس العالم عندما يسأل، كيف يفكر وكيف يجيب، وما هي الخطوات التي يتبعها حتى يأتي لك بالفتوى. الحمد لله الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فأنزل الله علينا هذا القرآن وأرسل إلينا هذا الرسول: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فاستنارت عقول العباد وتنوعت أفهامهم بحسب ما أشرق عليها من نور ربها. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالرجوع إلى أهل العلم في القليل والكثير: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والله عز وجل في كتابه والرسول صلى الله عليه وسلم في سنته التي أتى بها عن ربه في الكتاب والسنة الفصل في جميع المسائل، إما صراحة بالنص أو بالعموم أو بالإيماء والتنبيه أو بالإشارة أو بالمفهوم أو بعموم معنى يقاس عليه ما أشبهه، لأن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بناء الدين، ولا يستقيم الإيمان إلا بهما، فهما عمدة الملة وينبوع الحكمة وآية الرسالة ونور البصائر والأبصار، ولا طريق إلى الله سواهما ولا نجاة بغيرهما. هما المرجع والميزان الذي توزن به العقول والأفهام، وإليه المحتكم، ويدرك به الخطأ والصواب والحق من الباطل. ونحن في زمن اختلطت فيه الدروب، وكثرت فيه الأهواء وتشعبت، وعمت فيه الشبهات وانتشرت، وأصبحت تغشى المسلمين بكرة وعشية ومن كل حدب وصوب. لقد كثر التلبيس والأغاليط، وأمواج كالبحر لعظمها تلاحق المسلمين عبر الصحف والمجلات والفضائيات والشبكات. ومن هنا تشتد الحاجة إلى مسألة التأصيل الشرعي لجمع ما يطرح وعرضه على الكتاب والسنة، وكل ما يستجد من مسائل وحوادث ونوازل بإرجاعها إلى أصولها الشرعية. بل هذا اليوم أيها الإخوة هو من أوجب الواجبات لما فيه من بيان الحق وتمييزه عن الباطل. فماذا نقصد بالتأصيل الشرعي؟ التأصيل بيان أصول الشيء التي يعتمد عليها. والأصل في اللغة هو أسفل كل شيء وأساسه الذي يبنى عليه، وتأصيله إثبات أصله. أصله تأصيلا يعني جعل له أصلا ثابتا يبنى عليه غيره. والتأصيل في هذا المقام يعني إذا قلنا نريد تأصيل هذه المسألة، لو واحد طرح أي مسألة من المسائل أو الحوادث التي تقع كما يحدث اليوم، مثلا حدث في هذا الوقت من أنواع التغيرات وبعضها قام به الناس، ما صحته شرعا؟ ما هو التأصيل الشرعي لهذا؟ حتى نعرف حكم الله ورسوله فيه. وهذا يعينك يا أخي على فهم كثير من الأمور، ويعينك على إدراك الحكم الشرعي لها. وكيف جاء الحكم الشرعي من المفتي والمجتهد مثلا؟ التأصيل هذا بيان الأصل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لمسألة من المسائل، أو واقع من الوقائع، أو نازل من النوازل، على ضوء فهم سلف الأمة، دون تأثر بالأشياء الأجنبية عن الإسلام. فنحن عندما نقول نريد تأصيلا شرعيا لهذه المسألة، نريد أن نؤصلها شرعا، نريد أن نعرف ما هو الأساس الشرعي لها، فإننا لا نبحث في دساتير شرقية وغربية، نحن نبحث في الشرع. الدعوة للتأصيل الشرعي للمسائل هي الدعوة لإرجاعها إلى الكتاب والسنة وعرضها على الكتاب والسنة. هذا هو موضوع التأصيل. والتأصيل الشرعي له عدة فوائد، من أهمها أولا إظهار الأحكام الشرعية والقيام بأمانة تبليغ الدين وفاء بالميثاق الذي أخذه الله على أهل العلم. قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم، أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بدعوة جميع الخلق إلى سماع تلاوة ما حرم الله، وهكذا يجب على العلماء أن يبلغوا الناس ويبينوا لهم ما حرم الله عليهم وما أحله الله لهم، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وحيث أن الوضع اليوم يختلف كثيرا عما كان عليه الوضع في عهد النبوة، قد كان الناس في عهد النبوة يتلقون الأحكام من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة وينقادون لأمره، فلا يحتاجون لأدلة لأن كلامه دليل المباشر. لكن في زماننا هذا لا الداعي هو النبي عليه الصلاة والسلام ولا المدعوون هم الصحابة، ولذلك لا بد من التأصيل الشرعي لكل قول أو فعل لتتضح المحجة وتقوم الحجة. ثانيا إبراء الذمة وقيام بفرض الكفاية في تعليم الناس أمور الدين. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ثالثا التأصيل الشرعي يفيدنا في المنافحة عن الشريعة، فأكثر مسائل الشريعة حتى المجمع عليها تتعرض الآن للتشويه والتحريف، فلا بد أن تقابل بحملة تأصيل. يعني حيث أن المنافقون اليوم وأهل العلمنة واليهود والنصارى وأوليائهم ومن انخدع بهم من العصرانيين وأن يسمون أنفسهم بالتنويريين، حيث أنهم اليوم يشنون هجمات شرسة جدا، فلا بد من قضية التأصيل الشرعي للمسائل التي تشن فيها المعركة. يعني مثلا ما هو حكم الله ورسوله في الحريات؟ ما هو حكم الله ورسوله في الديمقراطية؟ ما هو حكم الله ورسوله في الحيادية؟ إلى آخره. ثم لما تشن الحملات علينا، يعني في قضية مثلا للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث، مثلا الولي والمحرم للمرأة مثلا، أنت لما تعرف تأصيل الشرعي للمسألة تكون ثابتا، تستطيع الرد والمواجهة، وتستطيع إبلاغ الآخرين والبيان لهم. والحملات التشكيكية في الطعن في ديننا، يعني مثلا قضية الاختلاط كم الآن صار فيها من المعارك، إذا ما صار فيه تأصيل شرعي واضح بالأدلة من الكتاب والسنة لقضية حكم الاختلاط مثلا، لا تستطيع أن تنافح كما ينبغي وتثبت أنت. وأيضا إذا شنوا علينا حملات تشكيك لابد أن نشن نحن حملات تأصيل. انتبهوا يا أخوان، إذا شنوا علينا حملات تشكيك لابد أن نشن نحن حملات تأصيل. ومن هنا ينبع خطر الموضوع. حملات التأصيل هذه تبين الحق، تثبت الناس، ترد الشبهات، تقاوم الزيغ. فعندما يوجد تأصيل شرعي تطمئن القلوب، يثبت المؤمنون والمؤمنات. قال عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وعندما ترد أي شبهة اليوم كنا في درس الصباح، واحد من الفاتيكان النصراني أرسل سؤالا تشكيكيا باللغة الإنجليزية، يقول: الدين الذي لا يطور أحكامه عبر مرور الوقت يتعفن. يعني أنتم يا أيها المسلمون إذا ثبتتم على نفس الأحكام التي كانت من 1400 سنة لا مستقبل لكم. فناقشنا مع النصراني أن القضية الآن ليست في حكم من الأحكام، مثلا الحجاب، تعدد الزوجات، تسوية الذكر والأنثى في المواريث وعدم تسوية، أن القضية أصلا في أصل الأصول وقضية القضايا، وهي الإيمان بأن الله حكيم أحكم شرعه وأتقنه، عليم علام الغيوب يعلم ما يستجد، وأنه سبحانه وتعالى أنزل دينا مهيمنا ناسخا. فلما تقول لابد أن نطور أحكام الدين، لأن أحكام الدين لو بقيت كما هي على ما كان عليه الوضع قبل 1400 سنة دينكم إلى زوال، معنى ذلك أننا اتهمنا الشرع الذي أنزله الله، أن الله أنزل شرعا يهترئ بعد مدة، وأنه ليس محكما، وأنه شرع مؤقت وليس بدائم. فمعنى ذلك اتهمنا حكمته، معنى هذا أنك تقول أنه ليس بحكيم ولا علام للغيوب، وهذه مصيبتنا مع هؤلاء. يعني الكلام في الله تعالى، لو كان يؤمن أن الله حكيم خبير ويعلم الغيب ويعلم كل المستجدات والنوازل التي ستقع، وأنه أنزل شرعا ناسخا مهيمنا خاتما، لن يطرح مثل هذا، لأن الأحكام التي تحتاج إلى تطوير مع الزمن هي أحكام قد انتهت صلاحيتها، هي أحكام قد عفى عليها الزمن، هي صارت بالية مهترئة تحتاج إلى تجديد. فما صار معنى لقوله اليوم أكملت لكم دينكم، وما صار معنى لقوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والحكيم المتصف بالحكمة الذي أحكم شرعه ودينه، هذا من معاني الحكيم. كتاب أحكمت آياته، فهو صالح لكل زمان ومكان، مستوعب لكل المستجدات والنوازل، والدين ما له تاريخ صلاحية ينتهي بها، ولا له مفعول معين يزول بعده، لأنه كامل صالح لكل زمان ومكان. وهكذا تجد أن الذين يناقشون أصلاً ويثيرون الشبهات في كثير من الأحيان ما عندهم إيمان بتوحيد الربوبية، توحيد الألوهية، ما عندهم إيمان برسالة النبي عليه الصلاة والسلام، ما عندهم إيمان أنه خاتم النبيين، ما عندهم إيمان بالأسماء والصفات، أسماء الله وصفاته، ما عنده إيمان أن الله يعلم الغيب ويعلم أنه ستحدث هناك مستجدات وهندسة وراثية وبنوك الحليب وتورق مصرفي. فالله يعلم كل شيء، وقد وضع في كتابه ما يكفي لاستخراج أحكام كل النوازل إلى قيام الساعة. موضوع التأصيل مرة أخرى يا أخوان موضوع مهم جدا، لأنه يرد تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. رابعا، أن لله تعالى في كل مسألة حكم، في كل مسألة حكما، علمه من علمه وجهله من جهله، والتأصيل الشرعي للمسألة يعين على التعرف على الحكم الصحيح. ليس شيء في الدنيا إلا ولله فيه حكم، وليس في الدنيا شيء يخلو من إطلاق، ليس في الدنيا شيء يخلو من إطلاق، يعني إباحة أو إيجاب أو تحريم. لأن جميع ما على الأرض من مطعم ومشرب وملبس ومنكح وحكم بين متشاجرين ونحو ذلك لا بد أن يكون لله فيه حكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. خامسا، كثرة الفتن والخلافات والشبهات، والذي يقي المسلم من عواقبها الوخيمة أن يكون لديه تأصيل شرعي لما يقول أو يتعلمه أو يتعبد الله به، فيكون رائده الدليل ويكون معتمدا على منطلقات شرعية ثابتة وليست ردود أفعال أو خواطر، لا، منطلقات شرعية ثابتة. سادسا، موضوع التأصيل الشرعي يعصم من الانحراف والزيغ والضلال، تعرف به البدع فتترك ويعرف به الزيغ فيجتنب. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، رواه مسلم. فعن طريق التأصيل الشرعي يضمن العبد أن يكون عمله صوابا، والله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا. سابعا، التأصيل الشرعي للمسائل مهم في ثبات العلماء وطلبة العلم على الحق وعدم التلون أو التأثر بالشبهات. ومن المصائب اليوم محاولة استرضاء بعض القوم بتأصيلات شرعية للباطل. طبعا ما في شيء اسمه تأصيل شرعي للباطل، لكن إيهام الناس أنه هذا تأصيل شرعي لمسألة باطلة محرمة مثلا. فالتأصيل الشرعي يجعلك تميز التأصيل المزور من التأصيل الحقيقي، فيأتي بعضهم يحشد أدلة مثلا على جواز الاختلاط، يحشد، ممكن يحشد أدلة على جواز تولي المرأة الولايات العامة في محاولة لفبركة التأصيل الشرعي للموضوع، تزوير تأصيل شرعي للموضوع لترويجه على الناس. هذه المصيبة، المشكلة هذه التي تجعل بعض من الذين كانوا طلبة علم أن ينزلقوا ينحرفوا، لأنه ما استطاع أن يكتشف هل هذا تأصيل شرعي حقيقي أو هذا ملبس أنه تأصيل شرعي وليس كذلك. ليه؟ لأن الأدلة التي حشدت خارج محل النزاع، لأن الأدلة التي حشدت لا تدل على المقصود، لأن الأدلة التي حشدت لا تؤيد الدعوى المطروحة. طبعا سنتكلم عن بعض طرق الزيغ والانحراف في معارك تدور الآن في الفيسبوك وتدور في يعني منتديات وحوارات حول موضوع هذا، لأن الأعداء الدين يريدون أن يؤصلوا باطلهم وأن يلبسوه لبوسا شرعيا، وممكن يستعينوا ببعض الخريجين من كليات شرعية لهذا الغرض استئجارا، أو أن يتقرب بها هؤلاء إلى أولئك تزلفا ونفاقا. إذن التأصيل الشرعي مهم في قضية ثبات العلماء وطلبة العلم. قال ابن القيم رحمه الله: ومادة التثبيت أصله ومنشأه من القول الثابت وفعل ما أمر به العبد، فبه ما يثبت الله عبده، فكل من كان أثبت قولا وأحسن فعلا كان أعظم تثبيته. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيته. فأثبت الناس قلبا أثبتهم قولا، والقول الثابت هو القول الحق والصدق. ثامنا، التأصيل العلمي للمسائل فيه دفع للافتراءات التي يروجها المبطلون عن العلماء، فكثير من المسائل التي تتعارض مع أهواء المنحرفين اليوم لا يجدون مدخلا لإسقاطها إلا الزعم بأن القول بالتحريم مثلا هو تأثر بعادات المجتمع وتقاليده، وأن الحجاب تقاليد والمحرم تقاليد والولي تقاليد. ويقولون في بعض المسائل: هذه ما لدخل بالكتاب والسنة، هذه أعراف، نحن ننتظر أن يتغير العرف حتى نقرر شيء الفلاني. إن اتخاذ القرار بشأن الشيء الفلاني هو رهن بالأعراف السائدة، فإذا تغيرت الأعراف السائدة سنتخذ القرار، فيخرجون المسألة عن كونها مسألة شرعية لها أحكام شرعية ولا تجوز مخالفتها، سواء الناس تغيرت أعرافهم ما تغيرت أعرافهم، تعارفوا على ماذا، أو صار سائدا بينهم ماذا، أو رأي الأغلبية إيش، يقولون هذا أمر يعود إلى الأغلبية ما له دخل بالدين، مع أنه له دخل في الدين، مع أن الكتاب والسنة له حكم فيه. فإذا التأصيل الشرعي يتناول هذا الموضوع. بالتأصيل الشرعي نرد الهجمة عن علماء الصادقين ونبين أنهم على حق وأن فتاواهم صحيحة موافق الكتاب والسنة. تاسعا التعبد لله سبحانه وتعالى بدراسة مسائل العلم، لأن التأصيل الشرعي في الحقيقة هو تعلم وتعليم، والعلم من أفضل العبادات وأجل القربات. فالتصدي لقضية التأصيل الشرعي يعني التعرض لها والمشاركة فيها والدخول فيها عبادة يؤجر عليها الإنسان إذا كان مؤهلا. عاشرا التأصيل الشرعي هو بوابة للوصول للصواب في المسألة التي تبحث شرعا، ومن لم يؤصل علمه لم يصب حقيقة العلم. قال ابن عبد البر رحمه الله: من جهل الأصل لم يصب الفرع أبدا. وقال إياس بن معاوية لربيعة: إن الشيء إذا بني على عوج لم يكد يعتدل، كما قال صالح بن عبد القدوس: يا أيها الدارس علما ألا تلتمس العون على درسه، لن تبلغ الفرع الذي رمته إلا ببحث منك عن أسه. طيب، ما هي مصادر التأصيل؟ إن تأصيل أي مسألة علمية يستلزم الرجوع إلى المصادر الأصلية لها. بالنسبة للتأصيل الشرعي عندنا الكتاب والسنة كما هو معلوم، والأدلة المعتبرة شرعا عند العلماء الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وجميعها ترجع إلى الكتاب، والكتاب دل على حجية السنة، والكتاب والسنة دل على حجية الإجماع. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، دلنا على الإجماع. والكتاب والسنة والإجماع دلت على حجية القياس وإلحاق الشبيه بالشبيه، وإلحاق ما لم ينص على حكمه بما نص على حكمه لوجود العلة الجامعة بينهما. علة الحكم في المنصوص عليه، العلة موجودة في الشيء غير المنصوص عليه نفسها. ولذلك صح أن يقال مصدر الأدلة هو القرآن باعتباره الأصل، وقد قال ربنا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فهذه المصادر هي الأصول التي يرجع إليها عند تأصيل أي مسألة شرعا. وطريق معرفة الحل والحرمة ونحو ذلك معرفة أحكام الله عز وجل بهذا، وهذا منهج سلف الأمة، وليس لأحد أن يتكلم في مسألة شرعية دون تأصيلها من هذه المصادر الأصلية. قال الشافعي رحمه الله: ليس لأحد أبدا أن يقول في شيء حل ولا حرم إلا من جهة العلم. وجهة العلم الخبر في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. وقال: فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. هناك مصادر أخرى، قول الصحابي والاستصحاب والاستحسان والعرف وشرع من قبلنا والمصالح المرسلة، فيها تفصيلات، لكن أصلا هي من قال بها قال بها على أنها تابعة للكتاب والسنة وراجعة إليهما. أما الرجوع إلى مصادر غير معتمدة على الإطلاق كالرؤى والمنامات والكشف الصوفي، أو ما يقول بعض الناس النظريات الغربية، التحاكم إلى العقل، رغبات الشعوب، شوف الآن الأحداث التي حصلت مؤخرا، نسأل الله أن يكون فيها خير للإسلام والمسلمين، لكن ينبغي أيضا أن يكون المسلم منقحا لما يسمع. مثلا الشعب مصدر السلطات، الشعب مصدر الشرعية، الشرعية الشعبية، الحريات المطلقة، نريد الحرية الكاملة. ما هو حكم الله ورسوله في هذه الأشياء؟ هل الشعب مصدر السلطات؟ الشعب ينتخب ممثلين ويجعلون في البرلمان، وأي مسألة تعرض على البرلمان يأخذ رأي الأكثرية ويصير يطلع فيها قانون. إيش اسمه هذا؟ ها؟ حكم بغير ما أنزل الله. طبعا حكم بغير ما أنزل الله، لأن مصدر الشرعية في الإسلام ما هو الشعب، القرآن والسنة. فلو أكثر الشعب خالف القرآن والسنة فهم في النار، وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فإذا يجب أن تؤصل القضايا شرعا لنعرف أين نقف نحن في أشياء فطر الله الناس عليها. مثلا كره الظلم، فأكثر الناس في العالم مسلمهم وكافرهم شعوبهم ترفض الظلم، هذا شيء فطر الله الناس عليه معروف. أكثر الشعوب والناس في العالم تأبى الاضطهاد، تأبى أن تهان وتذل. فإذا لما تأتي مطالبة بشيء تعرض على الكتاب والسنة، ماذا تطالبون؟ رفع الظلم. أي نعم، الكتاب والسنة يقول برفع الظلم، مطلبكم شرعي وصحيح. ماذا تقولون؟ لا نريد ذلا وهوانا، لا نريد إذلالا ومهانة. نعم، هذا مطلب شرعي وصحيح، لقد دل الكتاب والسنة على أن المسلم لا يجوز أن يذل ولا يهان. ماذا تريدون؟ قالوا نريد الحرية المطلقة، كل واحد يفعل ما يريد. أعرض على الكتاب والسنة تجد أن هذا رأي باطل ولا يجوز وحرام، وأن الحرية الكاملة هذه غير موجودة في الكتاب والسنة، وأن الناس في الكتاب والسنة مقيدين بأحكام، وأن هناك أشياء تجب عليهم حتى لو ما أعجبتهم، وأشياء تحرم عليهم حتى لو اشتهوها وهووها وأرادوها. فإذا الحرية المطلقة الكاملة مبدأ جاهلي غير شرعي مرفوض في الكتاب والسنة. لكن من الذي يقيد الحرية؟ الله عز وجل. من الذي يضع ضوابط للحرية؟ الله عز وجل. إذن على أي حال، مثلا الأشياء التي قيلت أيضا تحتاج تعرض الكتاب والسنة، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، كلمة فلا بد أن يستجيب القدر هل هي صحيحة شرعا؟ لا لا. فإذا إذا الشعب أراد الكتاب والسنة فإن الله سيرضى عنه وسيوفقه. ويعني أن الناس كلهم إذا أرادوا شيئا أن القدر سيستجيب رغما عنه، يعني لا بد أن لا، لأن الإرادة هي إرادة الله. ولو كل الناس أرادوا شيئا وأراد الله شيئا آخر فلن تحدث إرادة الناس. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، يعني أرادوا أن يضروك بشيء ما كتب الله عليك لن يستطيعوا، وإذا أرادوا أن ينفعوك بشيء ما قدر الله وقوعه لن يقع لك. على أي حال، الناس في تخلط في قضية الظلم والحرية في أشياء، وأحيانا يكون مبدأ غربي كالديمقراطية أقل شرا من الدكتاتورية، مع أن هذا وهذا ليست من الدين. هناك لله أحكام تحرر العباد من الظلم والطغيان، والكتاب والسنة يكفلان ذلك للناس. ولا بد أن يقول الناس نريد تطبيق الكتاب والسنة، الشعب يريد تطبيق الكتاب والسنة. إذن في أشياء مهمة يجب الالتفات إليها في زحمة الأحداث، فقضية التأصيل الشرعي تعيننا على رؤية الوضع بشكل صحيح، والأدلة التي يجب من خلالها النظر في الوقائع منحصرة في ما دل عليه الشرع ولا مجال للزيادة عليها. والذين يقولون نريد أصول فقه جديدة يريدون تغيير مصادر الأدلة الشرعية، يقول القيم رحمه الله برد ما تنازعنا فيه إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يبح لنا قط أن نرد ذلك إلى رأي ولا قياس ولا تقليد إمام ولا منام ولا كشوف ولا إلهام ولا حديث قلب ولا استحسان ولا معقول ولا شريعة الديوان ولا سياسة الملوك ولا عوائد الناس التي ليس عليها شرائع المسلمين أضر منها، فكل هذه طواغيت من تحاكم إليها أو دعا منازعها إلى التحاكم إليها فقد حاكم إلى الطاغوت، إعلام الموقعين عن رب العالمين. قال القرافي رحمه الله: أدلة مشروعية الأحكام محصورة شرعا تتوقف على الشارع. وتمتاز هذه المصادر التي يستقى منها في التأصيل الشرعي ويرجع إليها بأن وحي من الله معصومة من الخطأ والزلل، فالقرآن كلامه والسنة وحيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فليس فيها أي خطأ. أنت الآن تعتمد وتؤصل على أسس ما فيها أي خطأ أبدا. ثم إن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ هذه الأصول فلن تضيع إلى آخر الزمن، محفوظة. ثم إن هذه الأصول كلها حق لا باطل فيه، واجب الاتباع، كما يقول شيخ الإسلام: لا يجوز تركه بحال الكتاب والسنة والإجماع، عام الوجوب وليس لأحد الخروج عن شيء مما دلت عليه الكتاب والسنة والإجماع. طيب، المسائل التي تحتاج إلى تأصيل متنوعة ومتعددة، منها مسائل معلومة من الدين بالضرورة. طيب، لواحد قالوا ليش نأصلها إذا هي أصلا معلومة من الدين بالضرورة؟ فنقول لزيادة اليقين وشدة التمسك ولمزيد من الإقناع وليطمئن قلبي ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وبالمناسبة لما ننفتح على حضارات أخرى سواء بالقنوات ولا بالإنترنت ولا بالابتعاث ولا بأي طريقة انفتاح موجودة، لابد أن تؤصل شرعا حتى المسائل التي أنت ظن أنها أساسية، لأنه يوجد الآن شباب وفتيات فقدوا الاتصال خارج نطاق التغطية الشرعية، يعني الذي أنت ظنه بدهي هو عندهم لا قابل للنقاش، الذي تجده أنت من المسلمات عندهم مجال الأخذ والرد. ولذلك لما نقول أنه مسائل متنوعة، في مسائل معلومة من الدين بالضرورة ماشي، أصلها شرعا، لأنه ربما يوجد من يحتاج إلى هذا التأصيل خصوصا في هذا الزمان، في مسائل مجمع عليها، يعني الآن لأن الضرب صار في الثوابت، الهجمات الآن صار على المسائل المجمع عليها، يعني ما هو فقط مسائل الخلاف الراجح، في مسائل فيها خلاف والراجح فيها كذا، فكان يهاجم الراجح، الآن تطوروا إلى مهاجمة الثوابت والمسلمات والمجمع عليه. يعني مثلا في إجماع تحريم الربا، في شك؟ لا، لكن الآن في هجوم على هذا الحكم، وأن الربا ما هو حرام، إجماع العلماء والكتاب والسنة على تكفير الكافر، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ويا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، ويعني واضح تكفير الكافر، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا مجمع عليه. تكفير الذي يقول إن عيسى ابن الله مجمع عليه. الآن وجد من يقول إن النصارى ما هم كفار. إذن أنت لما تقول هذه مسألة معلومة من الدين بالضرورة، نقول أصلها، لأنه في ناس الآن يشكون في الموضوع. لكن المسائل المجمع عليها كحرمة الربا والخمر والميسر والسحر والتنجيم ووجوب لباس المرأة الساتر لها الحجاب وإباحة تعدد الزوجات، أو مثلا الحدود الشرعية المقدرة وأنصبة المواريث المعينة، هذه مجمع عليها، مجمع عليها أن ميراث الأولاد أولاد الميت للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، حيث أنه في طعن شرعي في الموضوع، وفي نقاشات حتى في قضية مساواة الذكر بالأنثى في المواريث، أصلها شرعا، أصلها، قل يا جماعة مسألة تسوية الذكر بالأنثى في الميراث الأولاد باطلة، بل دل الكتاب والسنة على خلافها، وأن للذكر ضعف الأنثى، قال الله تعالى. بدأنا التأصيل، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وتأتي بالأدلة، تأصيل، تأصيل المسألة بالأدلة المجمع عليه عندك أنت الواضح البين، قد يكون عند غيرك في هذا الزمن مجالا للنقاش. ثانيا، المسائل الخلافية بين العلماء، ماذا يفيد التأصيل فيها؟ معرفة الراجح، لأنه عند التأصيل سيستند صاحب كل قول في المسألة الخلافية إلى حجة ودليل يبني عليه ويرجح عليه. ثالثا، هناك نوازل ومستجدات. أقول لك مثلا، هناك 5 صلوات في اليوم والليلة، تقول هذه مجمع عليها. أقول لك مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء ولا لا، ستقول هذه مختلف فيها، بس مسألة قديمة طبعا. لما أقول لك طفل الأنابيب، تقول ها هذه نازلة، هذه ما هي مسائل مجمع عليها ولا مسائل اللي فيها خلاف، مسائل الخلافية التي مضت المعروفة يعني في كتب الفقه، هذه نوازل، هذه مسألة جديدة. التأصيل الشرعي للنوازل من فروض الكفايات، ويحتاج إلى قدرات علمية كبيرة، لأن التأصيل الشرعي للمسائل الخلافية التي سبقت موجود في كتب العلماء. يعني التأصيل الشرعي مسألة مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء ولا لا، أدلة القول الأول، أدلة القول الثاني، أدلة القول الثالث موجودة في كتب العلماء. النوازل والمستجدات هذه تحتاج إلى علم غزير ودقيق وعميق للكلام فيه، تأصيل شرعي للموضوع، ولا بد أن يكون في الأمة من يقوم به، وإلا تأثم الأمة كلها، لأنه ما يجوز أن يحتاج الناس إلى حكم ثم لا يوجد في الأمة من يقول ما هو حكم. بعض الناس يقولون طيب هذه مسائل كبار، أحيانا تأتي مسائل كبار، وأنت عارف أن العلماء الكبار يموتون والعلم يقل، إيش الحل؟ نقول من الحلول، من الحلول المجامع الفقهية، يعني الاجتهاد الجماعي، لأن كان العالم أمة، يموت العلماء ويذهبون ولا يخلف يعني في الغالب مثلهم. طيب الحل، وكل شوي تجينا من قضايا أشد تعقيدا وأصعب، إيش الحل؟ نقول من الحلول الاجتهاد الجماعي، يعني ما يطلع واحد فقط تكلم في المسألة، اجتهاد الجماعي، مثال المجامع الفقهية. طيب، التأصيل الشرعي للنوازل والمسائل المستجدة مهم جدا، لأنه يثبت صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان. فلما نقول مثلا إن هناك مسائل ظهرت مؤخرا في الهندسة الوراثية، التسويق الشبكي، التورق المصرفي، تحديد جنس الجنين، الموت الدماغي، وانت ماشي، هذه مسائل من المستجدات، لما يقوم علماء الأمة بتأصيلها شرعا يكون في رد على من يقول إن شريعتكم بالية ودينكم لا يستوعب المستجدات وإن الإسلام انتهت صلاحيته. فنقول كلا، هذا هو التأصيل الشرعي المسألة وما توصل إليه أهل العلم في الحكم الشرعي لها بناء على كلام الله ورسوله. ولا شك أن إعطاء النوازل المستجدة الأحكام الشرعية المناسبة لها يقطع الطريق على المخربين وعلى من يفتي بالباطل بدون أهلية. ومن الأمور العظيمة في الموضوع هذا قطع الطريق على الأخذ بالقوانين الوضعية. وإذا قلت لي أعطيني مثال على تجديد الدين والمجدد إيش دوره، المجدد إيش يعني مجدد، سأقول لك المجدد يعيد الناس إلى الكتاب والسنة، المجدد ينفي عن الدين البدع مثلا والشوائب التي طرأت، المجدد يجتهد أو يؤصل شرعيا للنوازل والمستجدات. ما هي منهجية التأصيل الشرعي؟ عند دراسة المسألة لتأصيلها شرعا وبيان حكمها الشرعي لابد من سلوك منهج محدد منضبط له مراحل ومعالم، ويتلخص في تصور المسألة في أرض الواقع. 2 تحرير محل النزاع وصور وحالات المسألة. 3 تكييفها الفقهي وتخريجها. 4 جمع النصوص والآثار الواردة وتمحيصها لاختيار المناسب منها لحكم هذه المسألة. ثم الرجوع لكلام العلماء ممن تكلم فيها من قبل للاستنارة بأقوالهم، وأيضا رد الشبهات والاعتراضات. أخيرا الخطوة الأولى التصور الصحيح للمسألة، المراد به فهم المسألة فهما دقيقا في أرض الواقع مع كافة أبعادها وجوانبها. لأن القاعدة عند العلماء الحكم على الشيء فرع عن إيش؟ تصوره. إيش يعني تصوره؟ فهمه كما هو في الواقع. لازم العالم حتى يأصل شرعا في النوازل لازم يفهم هذه التي تحدث في الواقع كيف تحدث. قال ابن الجوزي رحمه الله: ينبغي أن ينظر في ماهية الشيء ثم يطلق عليه التحريم أو الكراهة أو غير ذلك. قال الشيخ السعدي: جميع المسائل التي تحدث في كل وقت وسواء حدثت أجناسها أو أفرادها يجب أن تتصور قبل كل شيء، فإذا عرفت حقيقتها وشخصت صفاتها وتصورها العالم تصورا تاما بذاتها ومقدماتها ونتائجها طبقت على نصوص الشرع وأصوله الكلية. فأول ما ينبغي إذن على الباحث التصور الصحيح، لأن فساد التصور يلزم منه فساد التصوير. فمن أراد التأصيل لمسألة ما فينبغي أن تجمع له أو يجمع هو المعلومات المتعلقة بالمسألة. وما هي لو أنت قلت أي شيء، أبغى أخذ شبكة جاري وأدخل منها على النت، فلا بد أن يتصور العالم ما هي الشبكة وما هو الاشتراك فيها وماذا سينتج عن أخذك للخط لشبكة الجار، هل سيبطئ سرعة التحميل عنده وفتح المواقع أو تنزيل ملفات، هل سيكلفه مبلغا ماليا إضافيا، ما هي أنواع الاشتراكات في الإنترنت، في اشتراك مفتوح، في اشتراك بالميجا كيلو بايت جيجا. طيب الشاهد حتى يفتي صح أو يؤصل شرعا للمسألة لابد أن يتصور المسألة. فمشكلة بعض السائلين أنه لا يحسن عرض المسألة، ولذلك لابد أن تكتب بعض الأشياء، تكتب لو جاء على الطائر كذا وشاف شيخ في الحرم وماشي، إيش حكم شيخ روبوتات؟ طيب يمكن هو الشيخ ما أعرف معنى روبوتات، روبوتات جمع مؤنث سالم، روبوتات إيش هي، مفرد روبوتة، ليش جمعوها من جمع مؤنث روبوت، ليش ما قلت روبوتون، ليش ما قلت ربابيت؟ على أي حال لما تيجي تقول هذا الروبوت ممكن إذا ما فهمته صح يقول لك لا يجوز لأن هذا تماثيل وصنع التمثال حرام. يمكن لو شرحت له أنه هذا مثلا لا يحوي صورة الوجه، مثلا ممكن يكون كرة مصمتة، ممكن يكون كرة، ممكن ما تكون كرة أصلا، ولا بد أن يعرف ما هو وما عمله. قد هذا الروبوت هذا يكون رائد فضاء، يمكن هذا الروبوت يجري عملية جراحية، يمكن هذا الروبوت يقوم بتفجير ألغام، ممكن هذا الروبوت. فإذا لا بد من شرح هذا شرحا وافيا. فائدة المجامع الفقهية أنه يستدعى المتخصصون في كل حقل من الحقول التي فيها مستجدات ونوازل لابد أن تعرفها الأمة، فيصورون ويشرحون للمختصين الشرعيين ما هو هذا، طيب وكيف نشأ، وما هي استعمالاته، ما هي أضراره، ما هي نتائجه، لابد. فلذلك إذا كانت المسألة طبية لابد أن يستعان بالأطباء في عرض القضية على الشرعيين، وإذا كانت اقتصادية لابد من تسويق شبكي، لازم تجيب، لازم يشرح له ما هو التسويق الشبكي وما هي صوره وكيفياته، وفي شيء يشترط فيه بيع المنتج، وفي شيء لا يشترط فيه بيع المنتج، وفي شيء أن تشتري أنت المنتج، في شيء لا يشترط أن تشتري أنت المنتج، وقضية تقسيم الأشياء يمين ويسار، وإذا تساوت كذا، طيب ما هو مؤدى الموضوع؟ طيب هو سيقول لك بعد 10 سنوات إيش ممكن يصير في الشجرة في الهرم، ممكن يصير فيه تشبع، فالمشتركون الجدد لا يجدون من يضمونه معهم في الشجرة فلا يستفيدون شيئا، هل فيها تغرير خداع، فيها مثلا القضية هذه نوع من بيع الوهم أو تسخير جهود الناس في زيادة أرباح الشركة ثم لا يستفيدون شيئا، أو على وهم أو على فرض تستفيد الطبقات الأولى واللي بعد ما، لابد من معرفة مآلات مثلا التسويق الشبكي ونتائج التسويق الشبكي على مدى لو استمر مدة طويلة ماذا سيحدث. وهنا قد يتدخل علماء الرياضيات، لأن مسألة مبناها على الاحتمالات، على أي حال لابد في أي قضية من القضايا أن يأتي المتخصصون فيها ليشرحوا للشرعيين قبل أن تتم عملية التأصيل الشرعي، لأن المسألة إذا تصورت بشكل خاطئ ممكن تطلع عليها نتائج خاطئة في الأحكام. فالذي لا يتصور حقيقة الورق النقدي ممكن يقول هذا ما في ربا، وممكن يقول ما في زكاة. الذي لا يعرف حقيقة طفل الأنابيب لا يستطيع أن يتوصل إلى حكم صحيح بالحل أو الحرمة. لما عرضت المسألة مثلا هذه التلقيح الصناعي على مجمع الفقه الإسلامي وجلس مع الخبراء والأطباء وكان في جلسات استماع متوالية، خرجوا بأن هناك 7 أنواع من طرق التلقيح الصناعي المعروفة في أيام بحث الموضوع، يمكن الآن استجدت أشياء أخرى، وحكم المجلس بتحريم 5 منها وإباحة 2. كذلك تصور المسألة مقدمة لا مناص منها لمن أراد التأصيل الشرعي لها، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فهذه المسائل إذا تصورها الناس على وجهها تصورا تاما ظهر لهم الصواب وقلت الأهواء والعصبيات. ولا يكفي تصور المسألة مجردا دون النظر بما يحيط بها من ملابسات وقرائن وأحوال حتى تفهم على جميع أبعادها وظروفها وأصولها وفروعها ومصطلحاتها. وبنوك الحليب مثلا إذا لم تفهم ممكن ما تؤدي إليه، قد يتسرع بعضهم بالإفتاء بالجواز، لكن إذا درست دراسة واقعية وكاملة قد تؤدي إلى تبين مفاسد، وأن جمع اللبن الأمهات المتبرعات أو البائعات وحفظه بوسائل معينة ونوعية الأطفال الذين يستفيدون ومدى الجدوى والآثار المترتبة وأثر هذا على حياة الأطفال والذين رضعوا بهذه الطريقة من بنوك الحليب ماذا كانت النتائج، و قضية تعقيم اللبن وحفظ اللبن وهل ممكن أن يحدث آثار أو أضرار؟ طيب ممكن يكون هناك محاذير طبية، تلوث ممكن يؤدي إلى فقدان الرضاعة الطبيعية، أن بعض النساء تقول لأجل الرشاقة لا ترضع، ممكن يؤدي إلى فتح مجال التجار بألبان الأمهات وحرمان الأطفال من الرضاعة الطبيعية، لأن ممكن هي اللي عندها طفل تروح تبيع اللبن وخلي الولد على الرضاعة أو على حليب صناعي. ممكن عملية تؤدي إلى ضياع أحكام الرضاعة، لأن الآن ما نعرف مين أمه من الرضاعة خلاص، لأنه في 10,000 امرأة باعوا لبنك اللبن أو تبرعوا، ولما انخرطت هذا وهذا جاء أخذوا رضعات متوالية ما عدنا نعرف هذا أمه من أمه من الرضاعة، فأدت المسألة إلى ضياع أحكام الرضاعة التي هي في الشريعة لحمة كلحمة النسب. فالشاهد أن التأصيل الشرعي لقضية مثلا حكم إنشاء بنوك حليب الأمهات وحكم شراء اللبن منها وإعطائه للرضيع، هذا مثال انتهى فيه مثلا مجمع الفقهي إلى تحريم إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي وحرمة الرضاع منها. أي مسألة من المسائل، يعني الإجارة المنتهية بالتمليك وقد يكون لها صور، وممكن ما تكفي دورة لمناقشتها 4 دورات قبل أن يخرج المجمع برأي في الموضوع. تصور المسألة نفسه يتطلب أمورا، منها استقراء نظري وعملي، جمع كافة المعلومات، قد يتطلب إجراء استبانة أو جولة ميدانية أو مقاولات شخصية، قد يحتاج إلى معاينة ومعاشرة، قد يحتاج أيضا إلى أهل الاختصاص في هذا الموضوع، وأحيانا يحصل هناك خلط في المصطلح نفسه. يعني مثلا ما حكم الذهب الأبيض؟ طيب ما هو الذهب الأبيض؟ الذهب أصلا أصفر اللون، كما أنه يوصف بالحمرة بسبب ما يخالطه من النحاس غالبا، هذا ما هو معروف في كتب اللغة والمعادن. لكن لما يأتي تمحيص مفهوم الذهب الأبيض قد يوجد أنه يطلق على عدة أشياء وليس على شيء واحد، فيمكن أن يطلق الذهب الأبيض على البلاتين أحيانا. طيب البلاتين ليس حراما على الرجال، حرام عليهم الذهب، فكونه سمينا الذهب البلاتين ذهب أبيض لا يجعله حراما، لأنه ممكن القطن يسمى ذهب أبيض والبترول يسمى ذهب أسود، ما له دخل. ثانيا ممكن يطلق الذهب الأبيض على معدن الذهب مطلي بطبقة من البلاتين، وهذا لبسه حرام على الرجال لأن الذهب موجود في الداخل. ثالثا يمكن أن يطلق الذهب الأبيض على الذهب الأصفر المعروف المخلوط بنسبة من البلاديوم أو غيره، تزيد أو تقل على حسب عيار الذهب، وهذا هو المشهور عند محلات الذهب. فلإعداد كيلو من الذهب عيار 21 يخلط 875 غرام من الذهب ب 125 من الفضة والنحاس، وإذا أضفت الوزن نفسه، إذا أضفت الوزن نفسه 125 من البلاديوم بدل النحاس والفضة، حصلنا على كيلو من الذهب الأبيض حيار 21. فإذا الذهب الأبيض هذا هو ذهب أصفر أصلي مضاف إليه نسبة بلاديوم، وعادة يضاف إليه نحاس أو فضة، ومعلوم أن إضافة الفضة أو النحاس إلى الذهب لا يخرج عن كونه ذهباً ولا يبيح استعمال هذا للرجال، وكذلك إضافة البلاديوم، وبناء عليه يكون لبس الذهب بهذا الاعتبار محرماً على الرجال. على أي حال وجدنا في بعض الحالات إذن أن المصطلح أو الاسم نفسه أو العبارة هذه يختلف إطلاقها بحسب في الواقع تطلق على عدة أشياء، فلا بد أن تعرف كل الأشياء التي تطلق عليها هذه العبارة قبل أن تجيب حرام أم حلال. الهجوم على المسائل دون تصور مخالف لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. وقد قال ابن الصلاح رحمه الله تصوير المسائل على وجهها ثم نقل أحكامها بعد استتمام تصويرها بجلياتها وخفياتها لا يقوم به إلا فقيه النفس ذو حظ من الفقه، وهذا الذي دعا الشيخ محمد بن حسن الحجوي رحمه الله أن يقول وأكثر أغراض الفتاوى من التصور. ولنأخذ مثالا، أفتى بعض المعاصرين بأن لبس الباروكة جائز. ليه؟ قال ليس أكثر من غطاء للرأس وليس داخلا في الوصل، وصل الشعر، ومثل ما تلبس قبعة قلنسوة خمار تلبس باروكة غطى، وهذا تصور أعوج وفهم خاطئ لحقيقة الباروكة، لأن اعتبار الباروكة مجرد غطاء للرأس هذا يعني حتى أخصائي التزيين لا يقر بذلك ويقول شعر مستعار. طيب والآن اللعن في الوصل على من وصلت شعره بشعر آخر ألا ينطبق عليه؟ ولو كان ذلك كذلك لأجزنا للنساء أن يخرجن بلباس باروكة أن غطت شعرها خلاص، وعلى القول أن الوجه ما هو عورة تلبس باروكة وتطلع كله تمام. طيب ثانيا تحرير محل النزاع في المسألة، ما هو المقصود بهذا؟ تحديد الأمور المتفق عليها واستبعاد مساحة النقاش، لأننا لن نناقش الآن في القضية الأشياء المتفق عليها، تعيين محل الخلاف ومناقشته فقط. مثال استلحاق الزاني لابنه من الزنا، عند تحرير محل النزاع بين العلماء نجد أن القضية لها عدة صور. أن تكون المرأة المزني بها ذات فراش، يعني زوجة، يعني لها زوج متزوجة، أتت بولد بعد 6 أشهر من الزواج، شرعا الآن هذا الولد ينسب إلى الزوج ولا ينتفي عنه إلا بملاعنة زوجته. ولو ادعى رجل آخر أنه زنى بهذه المرأة وأن هذا ابنه من الزنا لم يلتفت إليه بالإجماع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش، فزوج الزوجة ينسب إليه هو صاحب الفراش. الصورة الثانية أن تكون المرأة التي أنجبت الولد ليست ذات فراش، ما هي متزوجة وأنجبت. نحن أمام احتمالين، إما أن يلحقه الزاني بنفسه يستلحق هذا ويقول هذا ولدي وسأستلحقه وأضيفه إلى نسبي، وإما أن يرفض استلحاقه. في حالة إذا لم يستلحقه الزاني فلا ينسب له قولا واحدا، لكن إذا كانت المرأة التي أنجبت الولد غير متزوجة وأراد الزاني أن يستلحق الولد، هذه الصورة هي محل الخلاف بين العلماء، إذن لا الأولى ولا الثانية. إذن أخرج المسائل التي لا علاقة لها بالموضوع ولا ينطبق على الآن، غير ليست محلا للنقاش ولا للخلاف، فإذا انحصرت القضية، كانت كذا صارت كذا، انحصرت الزانية والعياذ بالله أو المرأة إذا أنجبت ولدا وهي غير متزوجة وأراد الزاني أن يستلحقه ويضيفه إلى نسبه ويقول سجلوه باسمي، يجوز أم لا؟ جمهور أهل العلم من المذاهب الأربعة يقولون لا ينسب للزاني ولا يقال إنه ولده، ولو أراد استلحاقه وينسب لأمه، وإذا ما عرفنا نقول سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن خلاص، نسميه وننسبه إلى عبد الله وعبد الرحمن وخلاص، إذا ما لقيط. وقال بعض العلماء إن الزاني إذا استلحق الولد يلحق به، وهو قول بعض السلف، رواية عن أبي حنيفة واختار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، في مسألة في التأصيل الشرعي هؤلاء لهم أدلة وهؤلاء لهم أدلة. إذن المسألة يعني في خطوات التأصيل الشرعي استبعدنا أشياء ليست محل النزاع، واختصرنا جهودا وأوقاتا، ومن تحرير محل النزاع إخراج الصور التي قد تلتبس بالمسألة وليست داخلة فيها. فمثلا سب الدهر الذي ورد النص الشرعي بالمنع منه، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، ما المقصود به سب الدهر؟ يعني أحيانا نجد في بعض العبارات أنه هو خبر محض، هذا يوم حار، هذا يوم بارد، هذا يوم عصيب، مجرد الخبر. إذن هذا ما هو من سب الدهر، ولوط عليه السلام قال هذا يوم عصيب. لكن لو قصد المتكلم أن الدهر هو الفاعل فهذا شرك أكبر، وإذا قصد المتكلم أن يسب الدهر أو ينتقد الدهر باعتبار محلا لوقوع الأحداث دون أن يعتقد أن الدهر هو الخالق للأحداث والفاعل لها، فهذا ليس كفرا مخرجا عن الملة، ولكنه حرام، لأنه سب للزمان الذي لا ذنب له، والسب يعود في الحقيقة على خالق الزمان وهو الله عز وجل. ولذلك لما سألنا بعض مشايخنا قريبا إيش حكم قول الأربعاء الأسود، لما صارت السيول عبارات الصحفيين اشتغلت، ما في طبعا لا كتاب ولا سنة، في ما هو ولا سأل ولا الأربعاء الأسود إيش بعد الأربعاء ليش إيش المشؤوم الأربعاء مدري إيش هذا، فأفتونا أن هذا حرام ولا يجوز، وأن هؤلاء الذين يتكلمون لا يقصدون مجرد الخبر مثل هذا يوم حار وهذا يوم بارد وهذا يوم عصيب، وإنما في كلامهم معنى السب والشتم ليوم الأربعاء، والله هو خالق يوم الأربعاء، والأربعاء لا دخل له بالموضوع، إذن يمنع استعمال هذه الكلمات. مثال مشابه لو ورد في الحديث لو تفتح عمل الشيطان، لكن أي لو؟ إذا جينا نحرر محل النزاع فسنجد أن لو لها عدة استعمالات، يعني مثلا أن يقولها قاصدا مجرد الخبر، لو جئتني أكرمتك، قال عليه الصلاة والسلام لو كنت راجما بغير بين لرجمت هذه، قال الصديق لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا، فلا حرج في هذا، وهذه ما هي داخلة في محل النزاع أصلا. ثانيا أن يقصد بها تمني الخير، لو أن لي مال فلان لعملت بعمله، وقال لوط عليه السلام لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، فلا بأس بها أيضا. ثالثا أن يقولها متحسرا على طاعة فاتته، لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا حللت مع الناس حين حلوا، رواه البخاري ومسلم. إذن هذا جائز أيضا. الرابع أن يقول على وجه التحسر والجزع على ما مضى، ما في منها أي فائدة إلا التحسر والجزع. إذن هذه لو المنهي عنها التي وردت في الحديث وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ومن ذلك قول المنافقين لو أطاعونا ما قتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وهكذا يفتح الشيطان عليهم باب الندم والسخط، بل باب الندم على الطاعة وسوء أدب مع الله سبحانه وتعالى ومع قدره. هذا مثال، لكن عرفنا أنه فائدة تحرير محل النزاع تقليل الخلاف، اختصار الوقت والجهد، وإبعاد القضية عن الدخول في أشياء ليس لها علاقة بالموضوع، وتحدد صحة الاستدلال في المسألة حتى لا يأتي بعض الناس بأدلة من خارج محل النزاع أيضا لا علاقة لها بالموضوع، وهو ضمان لحصر الكلام ومنع التشويش عليه. ثالثا التخريج والتكييف العلمي والشرعي للمسألة، يعني أن تصنفها تحت ما يناسبها من النظر الفقهي. يوجد في النظر الفقهي الأقسام، مجالات، حقول، بنود، ستضع هذه تحت أي بند؟ ستصنف هذه في أي قسم؟ تصنيف المسألة تحت ما يناسبها من النظر الفقهي أو رد المسألة إلى أصل من الأصول الشرعية هو التخريج والتكييف العلمي والشرعي للمسألة، ويقصد به إعطاء الاسم الفقهي للمسألة بعد معرفة ملابساتها وأسبابها وأثارها. فمثلا الحسابات البنكية أنت تضعها في باب الوديعة، يعني شوف الفقه في أبواب، في باب الوديعة والأمانات مثلا، باب الوديعة، وفي باب القرض. الحسابات البنكية المصرفية تحطها في باب الوديعة، تصنفها بعد ما تتصور كيفية هذه الودائع أو الحسابات المصرفية، هل هي في باب الوديعة ولا في باب القرض؟ يعني هل أنت الآن تضع عند البنك أمانة ولا تقرضها للبنك إقراضا؟ أنت لما تودع مال في البنك، لأننا لو قلنا أنه هذه وديعة وأمانة فسيقول قائل وليش يعني تنكرون على البنك إذا أعطاه فائدة عليها؟ أنت الآن يا أخي هات كتاب وحطه عندي أمانة وأعطيني كل شهر 10 ريال، أنا أعطيك 10 ريال كل شهر، ضع عندي أمانة وأنا أعطيك كل شهر 10 ريال، في مانع؟ في مانع شرعا أنه الشخص إذا وضعت عنده أمانة أن يعطي المودع والمؤتمن، أن يقوم المؤتمن بإعطاء المؤتمن مبلغا من المال؟ طبعا ما في مانع شرعا. لكن لما تنظر إلى حقيقة الموضوع هذا تكييف فقهي خاطئ، هذا اسمه تخريج فقهي خاطئ، لأن هذه الحسابات المصرفية التي نضع فيها الأموال في المصارف ليست تصنف فقهيا في بند أو في باب الوديعة أو الأمانة، وإنما هي في الحقيقة قرض بأسباب، منها أن الوديعة لا يحق للمودع عنده أن يتصرف فيها وهذا البنك يتصرف فيها، إذن هي ليست وديعة، البنك يأخذ منها ويستثمر ويقرض ناس آخرين فوائد ويعمل ويعمل، فنقودك ليست مجمدة لا تتحرك لأن الوديعة ما يجوز التصرف فيها، إذن هذه ليست وديعة، وإنما ما هو الشيء يعني في أبواب الفقه الذي إذا أخذه الشخص من آخر يجوز أن يتصرف فيه؟ القرض. إذن الآن صار عندنا تكييف فقهي صحيح، وهو أن هذا المال الذي يوضع في المصرف هو في الحقيقة قرض يقرضه المودع للمودع عنده وهو المصرف، وليس أمانة ولا وديعة. ومن البراهين على هذا أن الوديعة في الإسلام في الشرع إذا تلفت بدون تعدي ولا تفريط منك يا أيها المؤتمن عليها ما تضمن، لكن القرض لا، أنت إذا اقترضت مبلغا واحترق يجب عليك أن ترد، أصلا أنت عليك رد مثله، ولو أن البنك احترق الذي فيه مالك البنك ملزم برده إليك، إذن هذه ما هي أمانة ولا وديعة بل هي قرض. وإذا جئت إلى عقود الصيانة مثلا، طيب عقود الصيانة هذه كيف نخرجها؟ هل هي يعني عقد مستقل يقول إذا صار لك شيء صلحنا لك وإذا ما صار لك شيء راحت فلوسك، ادفع شهريا أو سنويا، إذا صار لك شيء صلحنا إذا ما صار ما صلحنا، هل هذه ميسر؟ فتكون ميسر في هذه الحالة. أما إذا دخلت ضمن العقد الأصلي يغتفر في ضمن العقد الأصلي، أم أنه هذه عبارة عن وعد تكيف فقهيا أن البائع وعد المشتري بأنه إذا حصل للسلعة شيء عنده أن يقوم بإصلاحها، فيكون من باب الوعد الذي عليه أن يفي به شرعا لا لأجل العقد لأن الوعد غير داخل، ولكن لأجل ما جاء في الشريعة من أن آية المنافق إذا وعد أخلف. فإذا عقود الصيانة هذه، تخريج عقود الصيانة هي لها أنواع، فلا بد أن يوضع كل واحد. ممكن عقد الصيانة يصير ميسر، وممكن يصير من باب الوعد الذي ينبغي الوفاء به وما هو داخل في العقد، فيلحق به ولا يدخل في العقد، وإنما هو منفصل عنه بوعد يفي به البائع في العادة بدل نهاية الخدمة. ممكن نخرج على أنه جزء مؤخر من الأجرة يتم تسليمه عند نهاية العمل، ترى هو جزء من الراتب بس هم خصموه وسيعطوه لك عند المغادرة، فهو جزء من الأجرة. وهكذا قال ابن القيم رحمه الله: ولا يتمكن المفتي من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم، ولا يتمكن المفتي والحاكم يعني القاضي من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم، أحدهما فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط بها علما، والثاني فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنك بعد ذلك ستنتقل إلى أن تقول هذا واجب أو محرم أو حلال أو مكروه أو مستحب. التكييف الشرعي للمسألة يكون بإدراجها تحت أحد النصوص الشرعية من كتاب والسنة، إما بدلالة العموم أو المفهوم أو الإيماء أو الإشارة، وهذا من أبواب أصول الفقه. دخول شعر الصناعي الباروكة تحت قوله لعن الله الواصلة، الآن هذا تأصيل شرعي، أدخلنا بعد ما فهمنا حقيقة الباروكة ونظرنا في الأدلة ما هو أقرب شيء لها. إيش أقرب شيء؟ الأصل في الأشياء الإباحة؟ لا، في عندنا نص قريب جدا من الموضوع، لعن الله الواصلة والموصولة، لعن الله الواصلة التي تصل شعرها بشعر آخر. لبس الباروكة يعني إذا جابت خصلة شعر وربطتها في شعرها حرام، وإذا جابت قناعا كاملا من الشعر وغطت به رأسها صار حلالا؟ لا يمكن، لا يمكن، بل هذا أعظم الوصل، أعظم الوصل، غطت شعرها كله بشعر آخر. ويكون أحياناً التأصيل الشرعي بإلحاق المسألة بما يشابهها من المسائل المنصوص عليها عند الفقهاء لتقاس عليها وتأخذ حكمها، وهذا ما يسمى بالتخريج. مثال: في عند الفقهاء مسألة الحمام، حمامات العامة، ما كان عندهم في البيوت سخانات وحمامات، فكان الناس يخرجون إلى حمام السوق. حمام السوق هو مبنى استثماري في مياه مسخنة وغرف ومناشف وخدم يوزعون وأشنان وصابون ومنظفات، وخلص يوضع له الماء الساخن هنا. طيب الآن هذا نظيفي يستعمل 20 لتر ماء 50 لتر ماء، هذا نظافة مشي حالك يستعمل يعني 10 لتر، هذا بدين جسيم طويل عريض بدنه يحتاج له 100 لتر، هذا نحيف قصير وزن الريشة ما يحتاج له 10 لتر. الحمامات، حمامات السوق من زمان الأجرة واحدة، خلاص تدخل الحمام تدفع مثلا 10، أي تدفع درهم، خلص أجرة الحمام درهم، طويل قصير. هو استعمل من الماء المسخن، والماء طبعا هذا مكلف، هو هذا القيمة عليه وجلب الماء وتسخين الماء. هذا الآن دخول الحمام بدرهم، هذه مسألة معروفة في كتب الفقهاء.
أيوة.
نجي الآن إلى البوفيه المفتوح. البوفيه المفتوح الغداء 140 ريال مثلا. طيب إذا دخل واحد أكيل وأسكب 10 صحون 140 ريال، وإذا دخل واحد إتيكيت كذا مسوي ريجين يعني وسلم حياخذ شيء بسيط من هنا من هنا ما يكاد نصف صحن كذا ويدفع 140 ريال. أيوة. هل هذا غرر وحرام، لأنه في جهالة في المبيع. أنت تدخل عندي في البوفيه، أنا ما أدري أنت كم ستشتري مني، 5 كيلو ولا 0.5 كيلو؟ فالمبيع مجهول، فيكون البوفيه هذا محرما. أم يمكن تخريج البوفيه على حمام السوق؟ شوفوا عملية التخريج يا أخوان. تخريج الفقهي هو أن تلحق مسألة بما يشابهها من مسائل منصوص عليها عند الفقهاء. أنت الآن يمكن تفتح كتب الفقهاء ما تجد مسألة البوفيه المفتوح في كتب المذاهب الأربعة مثلا، لكن لو أردت أن تعرف حكم البوفيه المفتوح ومرت بك مسألة الحمامات، حمامات السوق والأجرة عليها، هنا النظر. شوفوا هنا يعني هذا هنا يتبين، هنا أصحاب العقول الراجحة، أصحاب العلم، التخريج هذا هل يصح تخريج البوفيه على حمامات السوق؟ الآن حمامات السوق أو يعني قضية أخرى، يعني قال الإمام النووي رحمه الله: وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء بالعوض مع جهالة قدر المشروب واختلاف عادة الشاربين. خلص، كان من أول أي يعني تشرب درهم أيا ما كان الذي تشربه. طيب، هل الغرر في الشرب مثل الغرر في الأكل ولا أقل؟ هل العلماء الذين قالوا بجواز هذا، أجمعوا على جواز الشرب من السقاء بالعوض مع جهالة قدر المشروب واختلاف عادة الشاربين، هل هذا نظرا لأن الغرر يسير؟ يعني فرق بين كاس وكاسين، أنه الغرر يسير، وأما البوفيه المفتوح هذا ممكن يعني أنت كلفت صاحب المطعم بالحقيقة 7 ريال ودفعت 140، وهذا كلف صاحبه بالحقيقة 300 ريال ودفع 140. هذا التفاوت، هذا غرر كثير ولا كيف؟ هنا يتبين عمق العلماء وفهم العلماء وتفاوت الاجتهادات والأفهام والعقول والرسوخ في العلم، و استخدام مكبرات الصوت في المساجد ممكن يخرج فقهيا على التبليغ الذي كان معروفا، المبلغ عن الإمام. قال ابن القيم رحمه الله: فالصحابة رضي الله عنهم مثلوا الوقائع بنظائرها وشبهوها بأمثالها وردوا بعضها إلى بعض في أحكامها وفتحوا للعلماء باب الاجتهاد ونهجوا لهم طريقه وبينوا لهم سبيله. شوف سبحان الله، ما تأتي مسألة لما يجيك الفقيه النحرير أو الفقيه العظيم يتكلم لك فيها كلامه غير، يعني كلام يشرح الصدر، كلام الالتفات في الأذان بالمكبر. السنة الالتفات، حي على الصلاة، حي على الفلاح. هل من السنة الالتفات؟ هل الالتفات واضح العلة وهو تبليغ الناس اللي من هذه الجهة والناس اللي من هذه الجهة؟ هذا مؤذن المسجد يؤذن على سطح المسجد الأذان إلى البيوت اللي في الأمام، فالآن هو يريد أن يسمع يمينا وشمالا، أم أن هناك علة تعبدية ما نعرفها؟ يعني في شيء تعبدي لا ندركه. مثلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من فقهاء القرن هذا، يعني بجدارة لما تكلم في المسألة قال: إن الالتفات يفوت مقصود الأذان بتبليغ النداء للناس، لأن الأذان هو للإعلام، وأنت الآن تعلمهم بهذا المكبر وصوتك يصل إليهم، وهذا قياسا على المبلغ. طيب، لما تلتفت كذا الصوت راح عن المكبر، فمقصود التبليغ الآن ضعف بالالتفات، فقال الالتفات إذن هنا تسقط مشروعيته بمكبرات الصوت، فعند المكبر ما في التفات. ومن فقه الشيخ العجيب أنه قال: إن الالتفات للمكبرات لا للمؤذن، لأن المكبرات هي التي تلتفت، مكبرات اللي على المنارة، واحد أمام واحد وراء وأشياء يمين وأشياء يسار، فالمكبرات هي التي تلتفت وليس المؤذن. على أي حال، هذه مسائل يا أخوان والله الذي يتأمل في قضية التأصيل الشرعي أهمية لها أهمية بالغة جدا جدا. وقد يكون أحيانا بإدراج يتم التأصيل الشرعي بإدراج المسألة تحت بعض القواعد الفقهية أو الأصول الشرعية. يعني مثلا إيش حكم السعي في الطابق الثالث الرابع إلى آخره؟ على قاعدة الهواء يأخذ حكم القرار، وهي قاعدة مأخوذة من أدلة شرعية. على قاعدة الهواء يأخذ حكم القرار، أنت إذا ملكت أرضا ملكت هواءها، ما يجي جارك يحط جسم كذا يقول ما لك دخل، أنا ما لمست أرضك، أنت إذا اشتريت أرضا ملكتها ملكت هواءها، إذن الهواء له حكم القرار. إذن حكم السعي في الدور الثاني مثل حكم السعي في الدور الأرضي، يعني له نفس الحكم، إذن يجوز. مجزئ صح، تحت أفضل، فعلى النبي عليه الصلاة والسلام سعى تحت ما اختلفنا، لكن هذا مجزئ، الهواء له حكم القرار. فإذا أحيانا يكون التأصيل الشرعي أن تدرج المسألة تحت قاعدة فقهية مأخوذة من أدلة شرعية، وإذا كانت المسألة لا تندرج تحت أي من النصوص الشرعية ولا المسائل الفقهية التي نص عليها الفقهاء والقواعد، فهنا الواجب الاجتهاد لاستخراج الحكم المناسب بطريقة أخرى، الآن سد الذرائع، مصلحة المرسلة، وهكذا. الآن الفحص الطبي قبل الزواج، القول بأنه واجب أو مندوب أو حتى بدعة ولا يجوز، هذا الآن مسألة اجتهادية ما يكون الكلام فيها على حسب الهوى أو تقليدا لغيرنا أو بناء على الأوهام والتخيلات والاحتمالات النادرة، وإنما ينبغي أن يكون مبنيا على دراسات. الدراسات المعتمدة مهمة جدا للفقيه في قضية التأصيل الشرعي للمسائل. ولا بد رابعا من جمع النصوص الواردة في المسائل من القرآن والسنة، فكل من أراد تأصيل مسألة شرعية لا بد أن يقوم بجمع الآيات والواردة في هذا الموضوع والنصوص الواردة كلها، ولا يجوز أن يأخذ بعضا ويترك بعضا، لأن الكتاب والسنة يفسر بعضه بعضا ولا يتبين المعنى إلا بجمع النصوص في المسألة الواحدة، فقد يكون النص منسوخا وهناك نص ناسخ، وإذا ما جمعت النصوص ما يتبين لك أصلا أنه في نص ناسخ، وهكذا. فإذا كما قال الشاطبي: كثيرا ما ترى الجهال يحتجون لأنفسهم بأدلة فاسدة وبأدلة صحيحة اقتصارا على دليل ما واطراحا للنظر في غيره من الأدلة، فإذا يأخذ واحد من الأدلة ويترك البقية. مثال: لو واحد قال يجوز الربا 2%، ليه؟ قال: يقول تعالى لا تأكلوا ربا أضعافا مضاعفة، يعني 100% 200%. طيب، ولماذا تركت الدليل الآخر وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وما نكر في سياق النهي تفيد العموم، 0.5% ولا 200% كله حرام. فهكذا يكون التأصيل الشرعي التأصيل الوهمي والتأصيل الباطل، أخذ دليل وترك الأدلة الباقية. مثال آخر: الاستدلال التأصيل الشرعي للتسوية بين المسلم والكافر بقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، أنه كلهم سوا، ويترك قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، وهذا في الدنيا وفي الآخرة وليس فقط في الآخرة فقط. قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذه إذن مسألة واضحة أيضا، ولابد من الرجوع لكلام العلماء والاستضاء بأقوالهم في قضايا التأصيل ورد الشبهات والاعتراضات الواردة على المسألة. مثل لما نأصل لتحريم الاختلاط تأصيلا شرعيا، ينبغي أن نرد على الشبهات التي تثار على هذا الحكم وأن ندافع عنه. والمؤصل له صفات وشروط: أولا، معرفة الأدلة الكلية في الشريعة، القرآن والسنة والإجماع والقياس، بالإضافة للاستحسان والمصلحة المرسلة والعرف إلى آخره. ثانيا، القدرة على إنزال الأحكام المجردة في النصوص الشرعية على الوقائع الحياتية. وكذلك ثالثا، لا بد أن يعرف اللغة العربية ودلالات الألفاظ، لا بد أن يعرف طرق الاستنباط، لا بد أن يعرف مقاصد الشريعة، لا بد أن يكون صاحب ملكة علمية راسخة وليس شخص علمه سطحي أو جديد ما رسخت قدمه بعد. ولذلك فإن هذا الباب لابد أن يدخل في التقوى وسلامة القلب، البعد عن الذنوب والمعاصي، خوف من الله عز وجل، حتى يكون صاحب التأصيل موفقا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. هناك مزالق في قضية التأصيل الشرعي والاستدلال، مثل اقتصار على القرآن دون السنة. يلا إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، هذا يدل على جواز تولية المرأة. يا أخي أنت تستدل بفعل الكفار ثم تأخذ دليلا من القرآن وتترك الأدلة من السنة التي هي صريحة، لن يفلح قوم ولوا أمر امرأة، تأخذ جواز صناعة التماثيل من يعملوا له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، مع أن التمثال ليس صريحا أنه لذوات الأرواح، الآية ما هي صريحة أنه لذوات الأرواح، ثم هذا في شرع من قبلنا، وتترك الأدلة الصريحة في شرعنا على عدم جواز اتخاذ صور ذوات الأرواح. وعجبا من المزالق طبعا الاستدلال بالضعيف من النصوص والآثار، مثل استدلال على جواز الربا مع غير المسلمين بحديث لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب وهو مرسل ضعيف. من مزالق الاستدلال اتباع المتشابه وترك المحكم، وهكذا وهكذا كما فعل بعضهم قريبا في مسألة جواز دخول الرجل على المرأة الأجنبية وأن تفلي له شعره، مستدلا قال بحديث أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل على أم حرام بنت ملحان وأختي أم سليم وأنها تفلي شعره. قال النووي اتفق العلماء على أن كانت محرما له صلى الله عليه وسلم. فإذا يأخذ نص محتمل ليس قاطعا في المسألة، وهكذا الاستدلال بحديث إن كانت الأمة من إماء المدينة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء هذا ما كان مس وإنما دليل على الانقياد والرفق منه عليه الصلاة والسلام، وإنه عندنا نص صريح والله ما مست يده يد امرأة قط رواه البخاري. انظر كيف يأخذون بالمحتملات ويتركون النصوص الحاسمات البينات الواضحات والاستدلال بالمنسوخات والتأصيل الشرعي الفاسد له طرق كثيرة. يأخذ بعض النص يترك بعض النص. ممنوع تعدد الزوجات، ليش؟ قال الله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. يا أخي الآية هذه في إيش؟ أي نوع العدل في إيش؟ الحب القلبي، بدليل اكمل الآية فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. ولكن ما يمكن الله يعني يشرع شيئا ويعني تجي آية تلغيه، يعني يقول يا أيها الرجال أبحت لكم أن تتزوجوا مثنى وثلاثة ورباع ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تتزوج ولا واحد. سنأخذ هذا ما صار ما. وهكذا إهمال السبب الذي ورد من أجل النص، يعني ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، هذه الآية نزلت في المسافر إذا صلى نافلة ما يجب عليه القبلة، فأينما تولوا فثم وجه الله. لو ما عرفت السبب نزلت في إيش والنص ورد على ماذا، أسباب ورود النص أسباب النزول، يحدث ضلال. وهكذا الموضوع هذا يا إخوان موضوع مهم جدا، والله موضوع طويل، ولكن نرجو أن نكون قد أتينا على معظمه وغطينا فيه أجزاء مهمة. وأرى أن هذا الموضوع بإذن الله إذا تم فهمه واستيعابه سيضع قدميك على طريق في التفقه في الدين لم يفتح لك من قبل ربما، وأيضا سيعين على الحماية من الانحرافات الكثيرة، وسيساعدك في الرد على الشبهات على الشبكة المنشورة اليوم بكثرة، وسيكون وقاية بعد الله من المزالق، وسيكون فيه تثبيت عظيم، وسيكون فاتحة للتفكير وإعمار الذهن في المستجدات والأشياء وإعانة العلماء على تصور النوازل، سيكون فيه خير عظيم. هذا موضوع يا أخوان ركزوا عليه، بالله عليكم ركزوا على هذا الموضوع وتأملوا فيه. وسنحاول ننشر هذه المحاضرة إن شاء الله كما هي على الشبكة بحيث تقرأ لمن أراد أن يقرأها مرارا وتكرارا ويتوسع في الموضوع من الكتب الأخرى، لأن هذا فيه أبواب خير عظيمة جدا إن شاء الله. أنا متفائل هذا الموضوع سيكون له أثر كثير من الناس في تثبيتهم وتغيير قناة يعني توجهاتهم وفتح أبواب من الخير له. أسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأسأله سبحانه أن يجعلنا ممن أراد بهم خيرا بالفقه في دينه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأحينا مؤمنين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، وصلى الله على نبينا محمد.